أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الذكر كقاعدة تفسيرية للقرآن الكريم، ومر بنا أن هذه القاعدة الشريفة ذات أبعاد عديدة، وأن قاعدة الذكر جارية في على أصعدة وفي أصعدة عديدة، جارية في النظام الاستعمال اللفظي في القرآن، جارية في نظام معاني القرآن، وجارية في نظام حقائق القرآن الكريم، قاعدة الذكر. ثم في نظام الاستعمال اللفظي أيضا قاعدة الذكر جارية على أصعدة عديدة في النظام الأدبي الاستعمالي في القرآن، بدءا من النبرة الصوتية وصولا ومرورا بأوزان الكلمات والجمل والقافية، مرورا بالتركيب الجمل والنحو والصرف. لعلمكم حتى النحاة وعلماء الصرف يذعنون أن هناك بحوث نحوية وصرفية في القرآن لم يستطع النحاة ولا علماء الصرف أن يضبطوها، وهي حتما على القواعد، لكن تلك القواعد التي بني عليها إعراب القرآن أو اشتقاقات القرآن لم تكتشف كلها بعد، حتى ربما ذكرت لبعض الأخوان أن في القرآن الكريم اشتقاقات مصدر وغير مصدر أصلا في اللغة العربية قليلة الاستعمال، مع أننا عندما نقرأها من القرآن الكريم نقرأها بكل طراوة وبكل بلاغة وبكل جمال بديع رهف، لكن مع ذلك حتى في يوميات الأدب العربي يعني تتقاصر عن استثمار والاقتباس من هذه البدائع البلاغية القرآنية، اشتقاقات خلابة وبديعة وعجيبة جدا في القرآن الكريم. يعني حتى في الاستفادة من علم الاشتقاق، علم الصرف، علم اللغة، لذلك الإعجاز الأدبي في القرآن إيانا أن نتوهم أنه فقط في علم البلاغة يعني علم المعاني والبيان، لا، الإعجاز الأدبي أحد مباحث قواعد علم التفسير، ما هو تفسير الإعجاز القرآني؟ تفسير الإعجاز القرآني لا ينحصر بعلم من علوم الأدب أبدا، يعني حتى للقرآن ترتيبات نحوية معجزة يعجز عنها الآخرون. في علم الصرف القرآن له تصريفات اشتقاقات يعجز عنها علم الصرف، علم الاشتقاق يختلف عن علم الصرف وإن كان بينهما تقارب، أيضا يعجز علماء الاشتقاق عن علم النحو، علم فقه اللغة، علم أصل اللغة، المواد اللغوية إلى ما شاء الله، كلها الآن مواد لغوية جزلة خلابة موجودة في القرآن الكريم. أصلا العرب واللغة العربية يعني تعاطي من يتعاطى باللغة العربية سواء كان من العرب أو غيرهم تتقاصر هممهم أو قدراتهم عن الاستفادة عن تلك المواد، بينما القرآن استفاد منها فعلها أبعاد عديدة في الحقيقة في القرآن الكريم في جانب الأدب وعلوم الأدب. يعجز القرآن الكريم علماء ذلك العلم في اللغة العربية وفي الأدب العربي عن ان يحيطوا بنظام منظومه قواعد القواعد المرعيه في القران التي استخدمها وفعلها واعجز البشر عن ادراك قوتها وجمالها وبديع بريقها في ابعاد مختلفه. واللطيف ان الجامع لها كلها هي عنوان الذكر. عنوان الذكر تلاحظ الان ورد لدينا في الروايات ولعل حتى في روايات الفريقين ان من تعمق في النحو صلب الخشوع. موجود عندنا في الصلاه من تعمق في النحو او في قراءه القران او في الصلاه من تعمق في النحو صلب الخشوع. جيد. مع أن القرآن عند إعجاز نحوي لا يسلب الخشوع بل يوجد الخشوع والذكر. لاحظ حتى النظام النحوي في القرآن ليس نظام يسير ويصب إلى الردى أو إلى اللا هدف. طبيعة نظام القرآن وطبيعة حقيقة القرآن الكريم أنه يفعل كل علم في مسير الوصول إلى القمة إلى الكمال إلى الذكر. النحو يستخدمه القرآن وبنحو إعجازي، ولكن هذا الإعجاز لا يكون عائقا ومكبلا للإنسان ومقعدا له عن المسير، بالعكس دافعا له بقوة إلى المسير إلى الأمام إلى القمة. كيف يمكن أن يستخدم علم النحو بهذا النمط؟ يعني بنمط ذكري فيحدث الذكر لدى الإنسان. كيف يمكن أن يستخدم علم الاشتقاق، علم الصرف، علم البيان، علم المعاني بنحو يخدم، بنحو يدفع الإنسان في مسير الكمال والتكامل الذكر. أدب الشعر خطأه ماذا؟ أنه يعني نظام الآن بالبيان الذي مر بنا في جلسات عديدة، الذكر عبارة عن نظام من علوم مختلفة يختلف عن أنظمة العلوم حتى. إذا كان الشعر وعلم العروض علم دراسة تفعيلات وأوزان، القرآن الذكر له أوزان بس من اكتشفه؟ إلى الآن لم تكتشف. أفرض التجويد هو طور صوت ومقامات في الصوت، لكن الذكر له مقام لم يقابل العلوم المختلفة أن يصل يتعلم العلم هذا يتعلم. الآن كثير في مباحث إدارة العلوم يقولون لا يجب أن تكون الجامعات، بعض مثالها الجامعات والكليات تنسق مع الوزارات، تنسق مع النقابات لتعلم أنه ما هي حاجيات الحقيقية، فتوظف علم الفيزياء، علم الأحياء، علم الكيمياء، هذه العلوم المختلفة التي تدرس، الطب غيرها، توظفها لما هو حاجة ماسة للمجتمع، لا أن تدرس هذه العلوم كيف ما شاء. وما الفائدة في ذلك؟ تصبح نظرية محضة وتجريدية لا مسيس لها بالواقع المعاش والحاجة الماسة الملحة، ما الفائدة في ذلك؟ خطوة خطوة أخرى في العلوم قالوا ليس فقط هذا، لا أيضا افترض الاقتصاد يريد لها ازدهار، الزراعة يريد لها ازدهار، التجارة يريد لها ازدهار، علم النفس يريد لها ازدهار، يعني في المجال النفسي في المجتمع يريد لها ازدهار، القوة العسكرية في المجتمع يريد لها ازدهار، الجانب الأمني في المجتمع يريد لها ازدهار. بس تعال ابني موازنة، ابني معادلة، مؤسسات مثلا التي تصب في أبحاث الطب تفرض إفراط تضخم في الطب، هذا شيء إسراف وتبذير. أو الجانب العسكري يفترض يصير في إفراط وفي تضخم ثم ماذا؟ أو الجانب النقدي، أو الآن نشوف بعض الدول مثلا ربما فقط عندها جهاز مصرفي كبير، زين ثم ماذا؟ يعني ليست وجود بناء اجتماعي متكامل في بعد واحد بس، وإن كان مجتمعات البشر تكمل بعضها البعض، هذا صحيح، تتعاوض تتقايض تتبادل تتعامل مع بعضها البعض لتسد احتياجات بعضها البعض، هذا صحيح، ولكن أيما كان تحتاج لموازنة. مثلا في إقليم الشرق الأوسط أو إقليم الشرق الأقصى أو إقليم الشرق الأدنى أو إقليم الشرق الغرب الأقصى والغرب الأدنى والغرب الأوسط كذلك الشمال، هل مجرى في تلك البقاع مثلا جانب معين ما موجود أصلا، جانب الزراعي، جانب الدواجن، جانب مثلا كذا، هذه لابد أن يخلق فيها ماذا؟ معادلات وموازنة. هذه المعادلة والموازنة في العلوم تسمى إدارة العلوم أو الاستراتيجية، بعبارة أخرى لاحظ يعني كمال العلوم أن تصب في الهدف النهائي، لا أن كمال العلوم أن تذهب مستقلة منفردة بحيال نفسها بلغ ما بلغ، لا لابد من موازنة. فرق قاعدة الذكر عن علم النحو، عن علم الصرف، عن علم الاشتقاق، عن علم اللغة، عن علم الأدب، عن العلوم الأدبية المختلفة، أن قاعدة الذكر يوظف هذه العلوم بنسق معادلي موازن يصب في الذكر. كيف للمفسر أن يخلق تفسيرا يوجب ذكرا للمؤمنين وللبشرية، لا أنه يتوسع في التفسير تجريدا بلغ ما بلغ. لاحظ أحد أوصاف المعصوم المتميز بها أشهد أنك تلوت الكتاب حق تلاوة، تلاوة لا حق تلاوة، يعني ماذا؟ أحد معاني كثيرة لي طبعا، جدا معاني كثيرة، إذا تلاوة تجويد قول كل يقرأ تلاوة تجويد في أيش؟ له معاني عديدة. أحد ميزات المعصوم النبي وأترته الطاهرة أنهم يتلون الكتاب حق تلاوته، أحد معاني يتلون الكتاب حق تلاوته يعني الآية المناسبة في الموضع المناسب، حق حاق وإحقاق وتحقق
ومستحق وقابلية وموضع. شوف مواد ومفاهيم متعددة. تلوت الكتاب حق تلاوته. هنا الآية تستخدمها. هذا يسمى ذكر. تلاوة الآية في موضعها ذكر، أما تلاوة الآية في غير موضعها يصير صد عن سبيل الله، صد عن الذكر. الخوارج كانوا يتلون الكتاب أو كانوا يتمسكون ويستمسكون بالكتاب، ولكن ماذا؟ كما يقول اليومين يتظاهرون بحجج الله على أوليائه، ضد أوليائه، يعني ضد سبيل الله. وهذا ليس ذكر، وهذا طبعا نذير لنا نحن طلبة العلوم الدينية. نقد الإنسان والعياذ بالله علم ديني لكن يوظفه الإنسان ليس لنصرة الدين، أعوذ بالله، لضعضعة الدين. علم ديني، وهذا من أشكال المتشابهات. كيف إنسان ذكر يعني بدل أن يدفعه ويسوقه مساق تنامي الحالة الدينية، تنامي حالة الذكر، تنامي الأوبة إلى الله، يشغل عباد الله بإفراط وتضخيم بعد غير متوازن مع الصراط المستقيم. طبعا هذا الوجه أكمل ليس إلا بهداك المعصوم واقعا، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. أصلا إذن نستطيع أن نعرف قاعدة الذكر وهذا، يعني قاعدة استراتيجية نسميها أو نظوم استراتيجي لعلوم التفسير، ميزان معادلي لقواعد علم التفسير ولمناهج التفسير قاعدة الذكر. أنت أيها المفسر هذا تفسيرك في هذا الزمان أوجب للناس ذكر وتذكر ورعواء إلى طريق الله وانتفاع عن طريق الشيطان، أما تكتب التفسير بالتفسير هذا بحث آخر. تكتب التفسير لبديع علم النحو هذا غير الذكر. لاحظ سبحان الله الفرق بين تفسير المعصوم وتفسير المفسر. تفسير المعصوم دائما حي طري نظر غض حيوي مؤثر، بين التفسير المفسرين بعدها انت تلاحظ كتب التفسير تشوفها في بحوث تنظيرية تجريدية تطير في آفاق بعيدة عن المسير المعاش أو الدرب المراد، مجرد توسع. لاحظ حتى بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل له عن رجل يتحدث عن أنساب العرب، معنى العلم بالأنساب علم يعني ليس بقليل الأهمية، لكن ماذا كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال علم لا يضر كذا ولا ينفع كذا ذكر، ثم قال العلم كله فضل إلا ثلاث. يعني في علوم مركزية هامة خطيرة بنيوية أساسية، في علوم في الدائرة الثانية والثالثة والعاشرة. التمركز حول المركز أو ما يصب إلى المركز ده حادث. التشتت والتباعد والتوغل في تفاصيل لا تقودك إلى المنظومة المركزية في هذا المهم. هذا بحث مهم في علم التفسير وقواعد علم التفسير، إن ما يكون المفسر يوغل في التفسير بشكل تضخمي وبشكل توسع حجمي، وثم ماذا؟ هذا هدف القرآن، حققت هدف القرآن، هدف التفسير. ربما ذكرت للأخوان في مورد من الموارد التعمق المذموم. أي تعمق؟ التعمق حين نستخدمه احنا في الحياة العصرية الآن بمعنى التدقيق. التدقيق كيف يصير مذموم؟ بينما في الروايات دائما التعمق مذموم، حتى في الفكر مذموم. إيه؟ تعمق مذموم في الفكر، كيف يصير؟ التعمق المذموم في الفكر في التفسير، في علم التفسير، في العلوم الأخرى، يعني أن تدوس بنزين سيارة الفكر وتخليها تفلت منك إلى أي جادة من الجواد بلا هدف، تروح التفاصيل وتضيع البنى الأساسية. هذا واضح لا هدفية، هذا واضح عبث، هذا واضح جهالة وليس علم. التضخم في العلوم، نقنقة وتفاصيل ما تصب في الهدف المركزي، تبعدك عن الجادة الأصلية إلى جواد بعيدة تافهة، فروع تجريدية لا هي عملية ولا هي أسسية ولا هي تؤثر على نظام الحياة المعاش. أي تعمق بذخ بطر إسراف في أعمال القوى الفكرية في أمور تافهة تافهة، هذا تعمق مذموم. لا تعمق في الوضوء، لماذا بدل ما تعمق في الوضوء تركز في الوضوء؟ تركز في الأخلاق، ركز في الخشوع مع الله، هذا بحث قلبي. يعني ما هو إن الله يحب معالي الأمور ويكره ماذا؟ سفاسفها. تتعمق لي في السفاسف سفسف إسفاف، أما تعمق في الأعالي. إذن قانون الذكر، قاعدة الذكر قاعدة منهجية خطيرة في علم التفسير، تبعد عنا الحشو والفضول إلى ما هو ماذا؟ بنيوي أساسي في علوم التفسير. أشهد أنك تلوت كتاب حق تلاوته، وصلى على محمد وآله الطاهر.